إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مما يذكر إخواني في الله من الأسباب الشرعية في جلب الأرزاق، وقد مضى معنا ما يتعلق بالتوكل على الله، وهكذا الإقبال على الله بالدعاء. ما نذكره في هذا المقام من الطاعات والعبادات والإقبال على الله بالأعمال الصالحات. العمل الصالح بشكل عام كونك تحرص على أداء ما أمر الله جل وعلا به من فرائض وواجبات، وأن تقبل على الله بالسنن والنوافل والمستحبات، قيامك بالطاعات سبب من أعظم أسباب جلب الأرزاق. ينبغي أن نعلم إخواني في الله أولا بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاق الجميع، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة بمعنى تدب على وجه الأرض، يدخل في ذلك الإنس والجن والطير والحيوان، وهكذا كل مخلوق يدب على وجه الأرض رزقه على ربه سبحانه وتعالى. كل هذه العوالم كل هذه العوالم تدخل تحت رزق الله، وهنا تتجلى آثار رحمة الله إذ أن الله جل وعلا رزق كذلكم الكفار، الكافر العنيد المجرم الزنديق الذي أعلن كفره وزندقته، وها هو يمشي في الأرض ذهابا وإيابا، رزقه على من؟ رزقه على ربه، الله يرزقه. إذا كان الأمر كذلك إخواني في الله أن هذه المخلوقات والعوالم رزقها الله، فما ظنكم إذا كان هذا العبد من عباد الله الموحدين المسلمين الطائعين الحريصين على طاعة الله في الأعمال الظاهرة والباطنة، كيف تظنون أن الله سيعاملهم في باب الرزق إذا كان هو جل في علا رزق الكافر؟ فكيف برزقه للمسلم؟ لا شك ولا ريب أن الله سيعظم له الطلب ويعظم له العطاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالإنسان متى ما علت منزلته في باب العبودية والطاعة والعبادة والأعمال الصالحة، فالله جل وعلا يكثر له العطاء ويغدق عليه الأرزاق، يرزق من يشاء سبحانه. وقد جاءت الأدلة الدالة على أن هذا السبب من الأسباب العظيمة في جلب الأرزاق، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، لا يظلم مؤمنا حسنة. الله عز وجل لا يسلبك يا عبد الله أن يعطيك جزاء حسنة، حسنة واحدة. وهذه الحسنات من أين نأتي بها؟ نأتي بها من طاعاتنا، من عباداتنا، من الفرائض والواجبات، وكل ما تفعله من ورد وذكر وخير يجلب عليك حسنات. هذه الحسنات كيف يكون التعامل معها؟ قال نبينا: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة. يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة. في رواية يحسنها جماعة من العلماء أن النبي قال يعطى بها في الدنيا، قال بدلا عنها يثاب عليها رزق الدنيا ويعطى له في الآخرة. يثاب عليها رزق في الدنيا. فدل هذا الحديث وأصله في صحيح مسلم على أن ما من عمل صالح تعمله يا عبد الله إلا وأعطاك الله عز وجل جزاءين اثنين، جزاء معجل في الدنيا وجزاء مؤخر مؤجل في الآخرة. معجل تجده أمام ناظريك، تجد أثر الطاعة والعبادة والحسنة في دنياك. ومن هنا نعلم إخواني في الله، وينبغي أن نعلم هذا جميعا معاشر المسلمين والمسلمات، ليس فقط أن ثواب العمل الصالح يكمن في الآخرة، يكمن فقط في الدخول للجنان والمنع من النيران ونيل مغفرة الرحمن، ليس هذا فقط، بل من فضيلة الحسنة والعمل الصالح ما تجده يا عبد الله في دنياك من هذه الأرزاق. الآن الواحد منا إخواني في الله لربما يجد أن الله يعطيه، من أين يأتيك هذا الرزق؟ لا تذهب بعيدا، لربما هذا الرزق الذي حباك الله جل وعلا به إنما كان لصلاتك، لصيامك، لقيامك، لذكرك، لحرصك على الخير. لولا هذه الأعمال الصالحة لكان لك شأن آخر، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا، وفي رواية يثاب عليها رزق في الدنيا ويعطى له في الآخرة، ومصداق ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يكون بالعمل الصالح، وهذه الحياة الطيبة قال العلماء تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. الشاهد إخواني في الله أن نعلم، أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب تحصيل الأرزاق. ويؤيد هذا المعنى أيضا ما جاء في السنن من حديث أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، وهو حديث قدسي، قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. متى يكون سداد الفقر؟ إذا أقبلت على طاعة الله. وأعظم ما نقبل عليه إخواني في الله الفرائض والواجبات وكل ما أمر به المولى جل وعلا. ثم قال الله: وإن لم تفعل، إن همكت في الدنيا على حساب أنك تتجاهل الطاعات والعبادات، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا، شغل كثير، كحال بعض الناس يشتغل في الصباح، يشتغل في العصر، يشتغل في الليل، وماذا؟ ولم أسد فقرك، وتجده يدور في دائرة مغلقة، تمر عليه السنوات، ولا زال يشتغل ليل نهار، لكن لا صلاة. لربما يذهب إلى دكانه من الصباح إلى ما بعد الظهر ولا يصلي الظهر، ثم يذهب إلى بيته يتغدى وينام القيلولة حتى الرابعة وما صلى العصر، ثم هو في محله إلى الساعة العاشرة لا صلى المغرب ولا صلى العشاء، ثم يدخل إلى بيته في قريب الساعة الثانية عشر يتعشى وينام ولا يصلي الفجر. هذا أعرض عن عبادة الله. حكمه: ملأت يديك شغلا، ستشتغل، ستنهمك، سيعذبك الله في هذه الدنيا من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب، تشتغل وتشتغل لكن بالمقابل ما سيسد الله جل وعلا فقرك، بل لا تزال الديون أمام ناظريك. كلما أتيت بهذه الأموال فرحت أن فيها سداد للديون، سددت الديون، ما إن تلتفت، ما إن تلتفت حتى تجد أن الديون قد تجمعت عليه، فلا زلت تشمر وتشتغل ليل نهار وأمنيتك أن تسدد الدين، فتسدد الدين، فما إن تلتفت ستعود عليك الديون والهموم والغموم، ولا يزال الأمر بك حتى تطرق باب العبادة، حتى تصلي، حتى تذكر ربك، حتى تلجأ إلى الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، لا تلجأ إلى نفسك وإلى كدك وإلى عمل جبينك كما يدعي البعض. فالحاصل إخواني في الله في هذا الحديث وفي غيره الأحاديث دلالة على أن من أعظم أسباب جلب الأرزاق ما يكون من إقبال العباد على الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أين تأتي بركات السماء والأرض؟ بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. متى ما أقبل الإنسان فردا كان أو جماعة فالله سيغير حالهم إلى أحسن حال. هنا إخواني في الله أختم المقام بمسألة، قد يقول قائل إذا كان الذي نحدث عنه حول أن من أعظم ما تستجلب به الأرزاق ما يكون من الأعمال والطاعات والعبادات، قد يقول قائل فلماذا نجد أن من بعض المصلين والذاكرين ومن بعض أهل الإحسان من أهل التقى والورع أنهم من أفقر خلق الله، فقراء، أين رزق الله؟ ألا ترون أنكم تدندنون على أن الرزق يستجلب بالطاعة والعبادة، وهؤلاء هم في الطاعة والعبادة ولا زال الفقر فيهم؟ الجواب إخواني في الله قد مضى معنا ما هو الرزق. الرزق ليس مال، الرزق ليس مال، بل حتى في المال قد مر معنا حديث أبي هريرة يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملك قلبك غنى، وقال وأجعلك ثريا، لا وأسد فقرك، أبشر ما سيأتيك الفقر، سيحبيك الله جل وعلا بستر الحال، ستر الحال، رزق ما تحتاج إلى أنك تسأل أو أنك تشحت أو أنك تطلب أو أنك تغسل ماء وجهك أمام الأبواب وأمام من يتصدق عليك بالكثير والقليل، ما تحتاج إلى هذا، تكفل الله بأن يستر حالك، هذا رزق. أو ما يكون من عموم الأرزاق كما قلنا لربما رزقك الله البركة في هذا الرزق، البركة في هذا القليل. كم والله رأينا من الناس من لربما يشتغل في مهن ضعيفة في المجتمع حتى يتساورنا الشكوك، كيف يعيش هذا؟ كيف يعيش؟ الأمور تعقدت، الأمور تعقدت واللوازم كثرت، وهذا يشتغل على بسطة أو على حمالة ولا على يرفع لشيء ويرفع كيف، وما فعسى أن يستلم وما يعود لأهله بالمال، لكنها البركة، يبارك الله فيه ماله لا يحتاج إلى أحد. بينما ذاك الذي لربما يستلم، تعلمون هذا ونعلم، والله لا أقول من يستلم المئة والمئتين والأربع والخمس مئة ألف شهريا، ومع ذلك الهموم والديون أمامه ما تفارقه. سل غيري، سل كثير من الناس سيجيبك بهذا، حين تعلم يا عبد الله أن من باب الرزق عباد الله الصالحين أن الله جل وعلا يبارك له في القليل، هذا رزق من رزق الله لعباده الصالحين، ستر الحال من رزق الله لعباده الصالحين، اطمئنان البال ينام وهو منشرح الصدر، ما هناك هم ولا غم ولا ضيق ولا حرج، كما قال بعض السلف نحن في نعمة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بسيوف، قاتلون على هذه الراحة. من سيجد هذه الراحة؟ ما يجدها إلا من أقبل على الله بالطاعة والعبادة، هذه أرزاق. فينبغي أن نفهم عندما نذكر مثل هذه المسائل على أن من أقبل على الله يعطيه الله جل وعلا الرزق ويغدق عليه بالأرزاق، ليس من شرط الرزق أن يكون مالا كثيرا وفيرا، لا. وقد مر ذلك في أوائل أخطاء الناس في فهم الأرزاق، كل ما مضى ذكر إخواني في الله رزق الواحد منا يتقلب فيه ليل نهار، لو تفطنا لذلك لوالله لما فتأنا من شكر ربنا وحمده ليل نهار. فالحاصل إخواني في الله أن هذا السبب الثالث من أعظم أسباب جلب الأرزاق، ألا وهو التعبد لله. وهذا الباب قد ذكرناه بعمومه، وسندخل في خصوصه، وذلك أن هناك من العبادات ما جاء التنصيص عليها، ما جاء التنصيص عليها أن هذا سبب للرزق، وهذا العبادة سبب للرزق، وهذا العبادة سبب للرزق، وهذا مما سنرجي الكلام عليه بإذن الله في دروس قادمة في هذه السلسلة، في تتبع العبادات التي جاء التصريح فيها أن من كان من أهلها بشره الشرع الكريم بالرزق الوفير. أسأل الله، أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.